الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سأتحدث إليكم إن شاء الله في هذا الموضوع الذي خلقته الله، وهو بيان مسائل الإسلام والإسلام 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 والإسلام. لماذا اخترع هذا الموضوع بالذات؟ ألم يكن هناك مواضيع أحب منه؟ الجواب عن هذا انه اختير هذا الموضوع بالذات لما اثير حوله في هذا الزمان من التشكيك والشبهات، لان موضوع المراه موضوع مهم في المجتمع، بلغ النتيجه الاولى للذرية التي يتكون منها المجتمع، فإنها تكون سببا في صلاح ذريتها وأهل بيتها. يقول الشاعر في هذا المعنى: والأم مدرسة إذا أعددت شعبا قيد الأعراق. ولذلك ناسب الحديث في هذا الموضوع لرد شبهات المشبهين الذين اتخذوا من المرأة فكأة يتفكرون من وراء هذا الطعن في الإسلام وأحكامه، ويريدون من ورائها أيضا إفساد المرأة ليفسد المجتمع من ورائها، ولا يخفى أعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان يعيشون في الأرض فسادا ليهلك الحرث والنسل. فموضوع المرأة صار موضوعا مهما ينبغي العناية به وبيان مكانتها في الإسلام حتى يذهب ذلك الضباب الذي نشأ من دعايات المضللين و تكتيكات المضطرين. فالمرأة وموضوعها صار حديث الركبان في هذا الوقت. فالإذاعات في الغالب تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، والجرائد والمجلات تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، ويأتي من خلال ذلك كثير من الشبهات التي ربما تنقلب على الأغرار والجهال. وباستعراض تاريخ المرأة على مدار الزمان يتضح لنا جليا مكانتها في الإسلام بل وفي الأديان السماوية كلها. فالمرأة كما تعلمون مما أخبر به القرآن الكريم عن مكانتها في الجاهلية العرب أنهم كانوا يسيئون إلى المرأة غاية الإساءة ويفرطون في حقها ويعتبرونها من فقط النساء. فهم يكرهون البعض ويكرهون نسل البنات كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان أحدهم إذا وجدت له المرأة وأخبر بذلك فإنه يستاء من ذلك ويخجل من الناس ولا يمشي مع الناس، يستحي أن يمشي مع الناس قد ولد له ابن، يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به، ثم ياخذ يفكر أن يمسكه على هون يعني أن يتركها حية ويغذيها وهو محتقر وهي محتقرة ويقبل على ذلك، أن يمسكه على هون أن يدسه في التراب أو يدفن هذه البنت وهي حية تحت التراب حتى تموت تحت التراب. يا ترى كانوا يفعلون؟ فكانوا يؤذون البنات بمعنى أنهم يدفنونهن وهن حيات حتى تموت تحت التراب للتخلص منها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت، يعني البنت التي تدفن، وإذا الموءودة سئلت يسأل هذا الذي دفنها وقتلها هذه الفتنة الجميعة، يسأل عنها يوم القيامة من أي ذنب قتلت؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فيسألون عنها يوم القيامة: لماذا قتلتم هذه الضعيفة هذه البنت؟ وليس كالقتلات، إنما هو قتل فتنة سيئة كما سمعتم، لأنهم يبذلونهن حيات تحت التراب حتى يموتن في دارها. كذلك كانوا يعاملون المرأة إذا بقيت على قيد الحياة ولم يأذوها كانوا يعاملونها أسوأ المعاملة، فكانوا لا يورثون المرأة إذا مات قريبها لا يورثونها منها، يحرمونها من الميراث ويقولون إنها الميراث لمن ويحرمونها حقها ويعبدونها ما أعطى الله من ميراث سبيلها، حتى ولو كان أقرب الناس إليها فإنها لا ترث منه تلك الواحدة، يحرمونها. ومن معاملته للمرأة إذا بقيت على قيد الحياة أنهم كانوا إذا مات عنها زوجها فإنهم يتسابقون إليها، فأيهم يسبق إليها ويلقي عليها ثوبه يكون أحق بها ويرثها من المسجد كما يورث الناس. فإذا ألقى عليها ثوبا حماها وصارت له، ثم بعد ذلك هو مخير عنده، إما أن يتزوجها ولو كانت لا تريده، وإما أن يزوجها ويأخذ طلاقها، وإما أن يعضلها بمعنى أن يبقيها بلا زواج حتى تستدي منه بمال تدفعه إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هل معاملتهم للمرأة إلا أن يدفنونها، إلا أن يدفنوها تحت التراب حتى تموت، وإما أن يبقوها على هون بمعنى أنهم لا يورثونها إذا مات قريبهم، وبمعنى أنها إذا مات عنها زوجها فإنهم يتقربون بها تصرف المالك في ملكه، لا خيار لها ولا تدبير لها بملكها. كذلك كان أحدهم يتزوج العدد الكبير من النساء بدون حد ولا قيد، يتزوج الواحد منهم العشرات من النساء ولا يراعي حقهن ولا يعاملهن المعاملة اللائقة. هذا مجتمع الجاهلية ومكانة المرأة فيه كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. ثم جاء الإسلام فخلص المرأة من هذه الأعصار والأغلال ومنحها حقها وحمامها مكانتها وبين أن المرأة شقيقة الرجل هي وهو، خلق من أب واحد وأم واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأخبر سبحانه وتعالى أن المرأة والرجل خلقا من أب واحد وأم واحدة، هما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وأنه لا مجية للرجل عليها في أصل المنشأ، وإنما هي أخته من أبيه وأمه وشقيقته. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليكم قدير. وأخبر سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة كلاهما مخلوق من ذكر وأنثى، وأنه لا كرامة للذكر على الأنثى ولا للأنثى على الذكر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما أنه سبحانه وتعالى امتن على الرجال بأن جعل لهم أزواجا من أنفسهم، قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعمة الله جل وعلا على الرجال أن جعل لهم من أنفسهم أي خلق لهم من أنفسهم أزواجا يرزقون منهن البنين والحفدة والذرية. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته سبحانه وتعالى أنه خلق للرجال أزواجا ليسكنوا إليهن وتحصل لهم الطمأنينة. فالمرأة سكن للرجل يستريح بها من كثير من المكارم ويحدث بها وتشاركه في الحياة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية يجمع الله بينهما ويؤلف بين قلوبهما ويجعل بينهما المودة والرحمة. يخلق سبحانه وتعالى عند اجتماعهما مودة ورحمة حتى يتم الوفاق والوئام وحتى تترتب النتائج الحميدة على اجتماع الرجل مع الأنثى على سبيل الزواج الشرعي. هذا من نعمة الله على الرجال. يذكر الله الرجال بها أن يذكروه ويحمدوه على ذلك. فهذا من دليل أن المرأة لم تخلق عادة وليست من خلق النفاح كما يظن القرآن، وإنما هي سائل ومخلوق وبعادة في هذا المجتمع يحصل منها الذرية والإنجاب ويحصل منها الدخل للذكور والراحة والأنثى والمحبة حتى يتكامل بناه المجتمع. كما أنه سبحانه وتعالى رد على الجاهلية في ظلمهم للمرأة من ناحية الميراث أعطاه الله حقها منه. فقال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفرورا. فقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء أو أثنتين فلهن ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا إلا بوصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. كما قرض للأم نصيبا، ما في قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وأنثى أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له ولد فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فأقلل نصيب الأم مع الولد ونصيبها مع عدم الولد ونصيبها مع الإخوة ومع عدم الإخوة. ورث الأم وورث الزوج وورث الزوجة وورث الأخت في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فان كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وان كان اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذا ميراث المراه بنتا واختا واما وزوجا. نقتل الله لها ورد عليها حقها المسلوب وابطل ما كانت الجاهليه تعاملها في حرمانها من الميراث. فما ان الله سبحانه وتعالى رد وابطل ما كانت عليه الجاهليه من قولهم يرثون المراه عن المجلس كما يرثون البلد، بين سبحانه وتعالى ان المراه لا تورث وليست مالا وانما هي مخلوق له كرامته وله مكانته. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء شرعا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه واعذروهن بالمعروف. كما انه سبحانه وتعالى ابطل ما كانت عليه الجاهليه من انهم يتزوجون من النساء بلا حد ولا عجز، وانما يتزوج الانسان من النساء ما شاء. الله تعالى حدد هذا بحد فيه الانقاذ والعدل، لا ظلم ولا جور على الرجل ولا على المرأة. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. فبدل أن كانوا يتزوجون النساء الكبيرات الله حدد من ذلك حدا لا يكون تجاوزه ولا تعديله وهو أربعة. وهذا الحد هو المشروع وهو العجل الذي يوقف المرأة ويعطي الرجل حقه. وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مثال كبير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا منهن أربعا كما فرض الله سبحانه وتعالى وكما حدد الله. فاستقرت هذه الشريعة إلى يوم القيامة لا تبدل ولا تغير، وهي شريعة العدل والإنصاف. كما ان الله سبحانه وتعالى جعل المراه تملك صداقه ومهرها. قال تعالى وآتوا النساء صدقات من رحلة فإن كن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا بريئا. فالصداق والمهر حق للمرأة، يجب على الزوج أن يعطيها إياه ولا يغفل منه شيئا، ولا يستحل منه إلا ما سمحت به نفسها وحب الله. فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى امر باعطاء المرأة الصداقة وسماه اجرا وهو الصداق والمهر والاجر، يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى اجرا وهو ملك للمرأة. هذا انصاف بالمرأة وتمييز لها ورد على الجاهلية التي كانت تنتهي للمرأة ولا تعتبرها شيئا مذكورا. وانما اباح سبحانه وتعالى لابيها ان ياخذ من صداقها لان الولد وما ملك لابيه، كما قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبه وان اولادكم من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم للولد انت ومالك لابيه. فيجوز لوالد المراه ان ياخذ من صداقها الشيء الذي لا يكسب بها ولا يضر بها لانها ولد ومن كسبه، اما ما عدا الوالد لا يجوز له ان ياخذ من صداقها شيئا الا ما منحته اياه واعطته اياه. هذا مما يدلنا على مكانة المرأة في الإسلام وصيانة حقها. الإسلام أيضا أنصف المرأة مع الرجل لأن لا يعتدي عليه ولا يسيء معاملتها، يعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى في معاملة المرأة وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأظهرت الأنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا حدث بين الرجل والمرأة سوء تفاهم فإن طريق إزالة ذلك هو الصلح بينهما إذا تصالحا جاز ذلك والصلح خير. ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ويسلبها حقها حتى يذرها كالمعلقة التي لا زوج لها، ليست مع زوج يخطن اليها وليست مطلقه تطلب الأزواج فهي ممسوكة على غير مصلحة لها، فلا تمر كل الميل فتذرها فلتعلق. نهى الله سبحانه وتعالى عن ظلم المرأة وعن إمساكها بلا إحسان العشرة معه، لأنها تصبح معلقة، ليست مطلقة ولا ذات زوج، فتكون مضروبة بهذا. الله نهى عن هذا وألقى المرأة وبين للرجل أنه إذا لم يكن له فيها رغبة فليفارقها، وإن يتفرق يظلم الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. حتى المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه المطلقة الرجعية التي طلاقها دون الثلاث على غير عوض، فهذه مطلقة رجعية لها حكم الزوجات، تبقى في بيت زوجها حتى تكمل عدتها. فإذا تعرضت على كمال العدة فإما أن يراجعها وإما أن يثبتها ويفارقها بالمعروف. هذا هو الإيقاع، وهذا هو العدل للمرأة مع الزوج. كما أن الله سبحانه وتعالى قال المرأة بالإسلام عن الابتدال وعن العرض وعن الخلوة مع الرجل الأجنبي حفاظا على كرامته وصيانة الله. فالله سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يرضين وكان الله غفورا رحيما. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير ذوي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن أن يعلم ما يخفين في زينتهن. هذه آيات كريمات تفرض الوجود بالحجاب على المرأة صيانة لها وحفظا لها من عبث العابدين وإفساد المسلمين، لا كما كانت في الجاهلية رفقة للأخوان الحديثة. حتى انها كانت تطوف بالبيت وهي عارية ليس عليها الا الثيوب وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا اصيب. هكذا كانت المرأة في الجاهلية. انظروا ماذا أمر الله بالإسلام بالستر والحجاب والصيام، حتى رب البقر أمر الله أن لا تغسل بصرها وتنظر إلى الرجال نظر شهوة، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويقطعن حجابهن ذلك أزكى، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى قال المرأة وسترها وجعلها درة مقولة محفورة لا يستبيح فتها سترها إلا الزوج الذي أحلها الله له وأحله له، وحرم المرأة على الرجال الأجانب خيانة لها وحفاظ عليها، فليست بالسيء السافر الملقى الذي تتناوله الأيدي وتتخطره الأبصار، لا، هي درة مصونة محفورة لزوجها الذي أحل الله لها وأحلها الله له. هل المرأة في الإسلام؟ أما المرأة في مجتمع الجاهل فهي تعتبر قطعة نحل بين السلاح، كل يبحثها وكل ينظر إليها، بل ربما كل يستمتع بها للاستمتاع المحرم. أن المرأة في الإسلام لا كما ترون في صيام في حجاب في حج، وحرم الله على الرجال الأجانب أن يحلوا بالنساء الأجنبيات، فلا يجوز لرجل أن يحلو بامرأة لا تحل له، يعني يكون هو وإياها في مكان خالٍ ليس معهما أحد، لأن ذلك مدعاة للفساد. قال صلى الله عليه وسلم: لا خلا رجل بامرأة إلا وثالثه من الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حرم الله على المرأة أن تسافر وحدها، لأنها إذا سافرت وحدها وهي امرأة بعيدة تكون عرضة للأذى والتعدي عليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، حتى في الحج لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأة خرجت حاجة وإنني استتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج عن امرأتك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى الحج والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته، إلا يدل على أن هذا أهم مما كان فيه من الجهاد. حرم الله على المرأة الاختلاط مع الرجال الأجانب لأن ذلك مدعاة للفساد، إذا لامس جسم المرأة جسم الرجل فإن ذلك يسبب انتشار الشهوة ويسبب الاستثار غير مشروع، فحرم الله اختلاط النساء بالرجال حتى في مواطن العبادة. النساء في الصلاة إذا حضرن إلى المساجد لا يختلطن مع الرجال، لم يكن خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وجعل المرأة تصف وحدها خلف الصف ولن تصف مع الرجال. لو صف رجل وحده خلف الصف نصح الصلاة، ولكن المرأة هدوء على هذا لأنها معذورة، لا يجوز لها أن تصف مع الرجال. وقال لا تمنعوا بناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أسقط الله عنها فرض الجمعة وأسقط عنها فرض الجماعة، فلا يجب على المرأة الجمعة ولا الجماعة، لأنها معتاد من هذا لضعفها من ناحية، يقول انها عورة من ناحية الاخرى. لكن لو حضرت بالمسجد وصلت فصلاتها صحيحة، ولكن بفرق ان تكون طينة معتدلة عن الرجال. هذا مما يدل على صيانة المرأة في الاسلام والمحافظة عليها حتى ما كانت عليه الجاهلية القديمة والحديثة، من اذنان شأن المرأة ذكرتها فائدة بين الرجال. هذا مما يدلنا على اهتمام الإسلام بشأن المرأة ومكانتها في الإسلام، وأن لها مكانة في الإسلام عظيمة، مكانة مرموقة، مكانة محترمة، ليست من فقط المتاع ولا الشيء التافه الذي لا يؤذى هناك، بل لها مكانها في المسجد، ولها مكانها في الحج، ولها مكانها في البيت، ولها حقها في الميراث، ولها حقها بالبيع والشراء والتملك، تتملك ما أباح الله لها. هكذا تكون المرأة في الإسلام، وهذه مكانتها، حوزناها. وإن لم تقرب الجاهلية المعاصرة، الجاهلية المعاصرة الحديثة الموجودة اليوم في الشرق والغرب زادت على الجاهلية الأولى في شأن المرأة قرا. الجاهلية الأولى فرطت في حق المرأة وظلمتها حقها. الجاهلية المعاصرة أفرطت في حق المرأة ورفعتها فوق مكانتها التي جعلها الله لها واخذتها من مكانتها. غلت الجاهلية المعاصرة، غلت في حق المرأة. الجاهلية المعاصرة هي الخلاف في ان تعبد المرأة من دمها الذي جعلها الله لها سكنا تعمل فيه، تنادي بأن تخرج المرأة من بيتها مع الرجال إلى ميدان العمل سواء بسواء، لا فرق بين الرجل والمرأة في المسجد، لا فرق بين الرجل والمرأة في المسجد، لا فرق بين المرأة والرجل في أي مجال كانها رجل. حتى المجال تلبس السترة والبنطلون كما يلبس الرجل، لا فارق بينهما. سلبت المرأة حقها ومكانتها، وأعطتها حق الرجل، حملتها على الحدود، أرهقتها، لأن المرأة لها إنسانيات محدودة، والرجل له إنسانيات، وكل من الجنسين له عمل يليق به. الرجل يعمل خارج البيت، الرجل يبيع ويشتري ويسافر ويقاتل في سبيل الله، والمجالس والمجالس قبحها الله أكدت على المرأة في هذا المجال فقالت للمرأة اخرجي أنت مغلوبة أنت لست متاع من متاع البيت اخرجي من الشارع اخرجي مع العمال اخرجي خالق الرجال أنت لست بعورة أنت مخلوق كامل من بني آدم هكذا يقولون هكذا يقولون بألسنتهم وأقلامهم وبكتبهم وجرائدهم وصحفهم ومجلاتهم ينادون بها ويلعقون بهذه الدعاية وهذا هو الدمار عن المجتمع لأن المرأة إذا خرجت من بيتها وصارت تقوم بالعمل فإن ذلك يتأثر عليك الناس الحقيقة وسرور الجنة أولا أن هذا التحديد للمرأة لا لا تجوز المرأة لا تجوز هذا الرجل المرأة لا يجوز عليها الحيض والنفاس ويأتي عليها الحمل حمله وفصاله 30 شهرا لا تطيق ان تعمل مع الرجل تحت وهج الشمس وفي حمارة الخير وفي شدة البرد لا تطيق ان تسافر كما يسافر الرجل لكنهم يقولون لا المرأة تطيق هذا المرأة تخرج تسافر وحدها المرأة تعمل في المكتب طول الطوال تعمل مع الرجل كأنها رجل المرأة تعمل في المخلق المرأة لا تنطق عن الرجل في العمل هذا إرهاق لها وتحليل لها ما لا تجوز هذه مفسدة عظيمة ومن المفاسد أيضا لإخراج المرأة من بيتها أن البيت يخلو ويخرج ولا يبقى له من يصلحه لأن البيت بحاجة إلى عمل المرأة فإذا خرجت لم يعمل فيه لا أحد يعمل فيه عمل المرأة الرجال لا يعملون عمل المرأة في البيت فلا أن المرأة لا تعمل عمل الرجال خارج البيت كل قد جعل الله له عملا يليق به لكن هؤلاء انكشفت قلوبهم بل كشفت أفكارهم عملت بصائرهم فإذا خرجت المرأة خلد البيت الذي جعله الله قسما وجعله الله عزا يعيش فيه الذرية ويعود إليه الرجل بعد العمل إذا أرى الرجل بعد العمل لا يجد البيت لا يجد البيت منظم لا يجد الحاجات مزهجة التي كان يحتاجها الذرية من يربيها في البيت تترك بلا مربي يدفعون وجهة البهيمية يدفعون إلى المربي الأمر أكثر لأن المربي أو المربية لا يأتون على الأطفال ولا يعتنون بهم ولا يهمهم يعني حسد وطلب أنهم ليسوا أولاد الله يدفعون إلى الحضانة إلى دين الحضانة الأمر أسوأ وأسوأ الأولاد ليس لهم ولا عذر تفرغ لهم لتربيتهم وتغذيتهم وتوسياتهم الوظيفة التي خلقها الله لهم لكنهم يقولون وبئس ما يقولون يقولون ان نصف المجتمع معقل لان الانسان نصف المجتمع فاذا لم تعمل المراه عدلا نصف المجتمع تقوم بعمل لا يقوم به الرجال من الذي رب الأطفال؟ من الذي يصنع الطعام ويعده ويهيئه؟ من الذي يتكفل بعمل البيت كله إلا النساء؟ من ذا يقوم بعمل المرأة؟ إذا أهملت مسارعة وشاركت الرجل في عمله وصار الرجال والنساء يعملون خارج البيت، من ذا سيصلح البيت؟ أليس البيت هو نصف؟ البيت نصف الحياة أو أكثر، البيت والعمل، العمل خارج البيت والبيت، فالبيت هذا الفطر والعمل خارج البيت كفر، الذي خارج البيت هذا للرجال والذي داخل البيت هذا للنساء. إذا نصف المجتمع فقال وتعقل، ولكنهم يقابلون ويبوهون على الأغراض، فالمرأة ليست معقلة، بل المرأة تؤدي دورا في الحياة لا يؤديه غيرها. هذه مقصدة أيضا، وهي خراب الجنود وتعطيل أعمال الجنود إذا خرج النساء إلى الشوارع للعمل. ومقصدة الأدهى والأمر، وهي ضياع الفضيلة والفتنة. فالمرأة إذا خرجت وخالفت الرجال وسافرت وعملت في المقتل والمصدر مع الرجال، فإن ذلك يقلل حياتها ويضعف الغيرة من قلبها حتى تتبلد وتصبح لا تحس بعورتها أو طرفها، ولا تبالي بعد ذلك بغيرها لا سمح الله، لأنها مع طول العمل ومع طول الاحتفال مع الرجال تذهب إلى نفسها. أما إذا صلت وأكملت وكبرت فإن ذلك يوصل الغلة والحياء في قلبها. وهذا ما حصل للمجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية التي قلبت المجتمعات الغربية، وهذه هي الولايات التي يبدو منها الغرب والشرق اليوم. ضاعت فيه وضاعت العائلات وتفككت الاسر لسبب انهم اخرجوا المراه من دائرتها الى دائره غيرها، وخالفوا سنن القول التي جعل الله سبحانه وتعالى لكل ما يناسبه فيها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لما أراد الله بقوله سوءا فلا مرد له وما له من دونه النظام. فالناس إذا غيروا غير الله عليهم، فأصبحت المرأة في الغرب أصبحت الآن تتألم وتتضرع لوقتها، وكذلك المرأة في الشرق التي قلدت نساء الغرب أصبحت الآن تتعلم وتتبذر من ربها. فربما أدى بذلك إلى شفيع منهن إلى الانتحار، إلى أن تقتل نفسها لتخرج بدعمها من هذه الورقة التي وقعت فيها. وهذا ما يريده لها الشياطين الجن والإنس. هذا وقت المرأة إذا غيرت
تعمل الإسلام من الآن وهو تعمل
تعمل في البيت وخارج البيت، ولكن خارج البيت تعمل عملا لا يقدر. ليس في اختلاف وليس فيه ابتلاء مع الصيانة مع الختمة مع الحجاب مع حجاب الرجال. تعمل النساء في مجالهم اللائق بهم، يعملن في مجالات مناسبة، يخرجن للعبادة، يخرجن لصلاة العيد، يخرجن لصلاة الجماعة، يخرجن لصلاة الجمعة مع الصيانة والتعصب، مع المسارق اللائقة بهم، مع الضوابط الإسلامية. كذلك العمل خارج البيت إذا طبق فيه الضوابط الإسلامية فلا مانع منه، إنما المانع هو أن تهمل الضوابط الإسلامية ويطلق الحجم بالمرأة على الخارج ويقال لها اعملي مع الرجال من غير خارج. هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور. فلسنا نذكر عمل المرأة مطلقا خارج البيت، ولكننا نقول المرأة فعلا خارج البيت نقرر الأمر عملا لائقا بها مع التزامها بالضوابط الإسلامية. مع التزامها بالضوابط الإسلامية، وإلا فالبيت خير لها مهما أمكن. الله تعالى يقول لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن يعني اثبتن من القرار والثبات والنزول. وانظروا كيف اضاف البيوت اليهن، قال سبحانه وقرن في بيوتكن. البيوت للرجال في الاصل، ولكن الله اضاف البيوت اليهن لانهن من اجل البيوت ويسكن الرجال.
وكانت البنت تأكل منه بعد زواجها،
هل هو مباح لها أن يحرم عليها النخل الذي عقبه سبيل سبيل الله؟
هذا الوقت يرجع فيه إلى شرط الواقع. إلى شرط الواقع، فإذا كان الواقع ذكر أن الوقع على ذريته على أولاد ابنه، لا يمكن تعصب له أنه من ولده من ذريته، فأنا لا أقدر أن أتكلم فيه لأنه ما تسر وثيقة ولا شرط الواقع، حتى لكن أقوم العمل على شرط الواقع ما دام انه تنفى مع المشروع فان العمل به واجب.
اذا قال الرجل لزوجته انت مطلقه ثلاث مرات لمجلس واحد هل تكتب عليه صدقه واحده ام ثلاث طلقات؟
اذا كان قال انت طالق ثلاث طلقات لنفذ واحد أو قالها ثلاث مرات أفتي في هذا لأن هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى تفضل وإلى تدقيق في المسألة، لأن هذه مسألة صلاة مسألة عائلات لا يكفي فيها الفتية العامة.
إذا كان رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق والولد له زوجة وطلق الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته، هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق والولد له زوجة وطلق الرجل زوجة الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته، هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ على الرجل
يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابن زوجته من غيره، لا في معنى أن هذا من أنه ليست من حلائل أبنائه وإنما هذا ولد أجنبي، فإذا طلق امرأته جاز لزوج أمه أن يتزوجه.
ما حكم الخلوة بالساس بالأمرض والحسن الوجه إذا حكي على نفس الفتنة؟
لا يجوز هذا، لا يجوز للرجل أن يخلو بالساس بالأمرض والحسن لأن الفتنة أسد به من الفتنة بالمرأة، وقد نص على هذا أهل العلم ومنعوا منه.
بعض أقاربي عندهم أجهزة تخريج، فهل يجوز يخرجان التلفزيون أو في الإخلاق؟ فهل يجوز لي أن آكل طعامهم أو أكتفي بالسلام؟
لا مانع أن الإنسان يأكل الطعام، لأن الطعام ما دام ليس محرما ليس من المحرمات لا مانع من أكله، أما كونهم عصوا الله في استعمالهم بشيء من الملاهي فهذا في الحقيقة منكر ويجب مناصحتهم والإنكار عليهم، أما طعامهم فإنه لا يحرم لأنه لا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كونه مثلا من المكاسب الخبيثة أو من المواد الخبيثة، أما ما دام الطعام ليس من المكاسب الخبيثة وليس من المواد المحرمة غاية ما في الأمر أن الذين قدموه يستعملون شيئا من المعاصي فالطعام حلال، وأنهم تجب مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
أعمل في دائرة حكومية والعمل يبدأ من السابعة ونصف إلى الثانية ونصف، ولكن أخرج الساعة واحدة ونصف وأحضر الساعة 9، فهل يجوز لي أكل قيمة هذه الساعات؟ ومعاد يحضر العمل الساعة 7:30، ولكن يجي يحضر 9، ومعاد يخرج الساعة 2:30، لكن هو بيخرج مثلا
يعني ساعة. لا يجوز يبقى الشيء من الوقت، ولا يحضر إلا متأخر ويخرج قبل موعد الخروج، أن هذا يعتبر من سرقة الوقت، ويأخذ في مقابل هذا الوقت شيئا لا يحل له، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الراتب إلا إذا أدى في مقابله العمل، لأنه أمانة في ذمته وهو أجير، والأجير لا يجوز له أن يخون في الإجارة وأن يأخذ الأجرة بدون أن يؤدي العمل المقابل له.
أتدون أتابكم الله عن قول بعض العلماء ليس الغناء كله حرام وليس الموسيقى كلها حرام، ولو المرأة أدت حق رأيها وحق بيتها وجلست في السنة أم كلثوم بإثم عليه.
ما قال العلماء أن الغناء ليس كله حرام، الغناء والموسيقى كلها حرام، لن يستغنى من شيء، خصوصا الأغاني الموجودة الآن، الأغاني الموجودة الآن كلها حرام، لأنها تستمر على العشق والغرام ووصف النساء والحدود ووصف الأجسام وغير ذلك، ولو لم تكن كذلك ما ربط فيها ولا فيها، فالأغاني الموجودة الآن كلها حرام، ليس فيها شيء من حلال، إنما رخص العلماء في شيء كان في الزمان السابق يسمى بالخداع، خداع الأذن. المسافرون إذا كانوا في الطريق صار يحدو أحدهم يحدو الإبل يسمونه الخداع، هذا رخص فيه العلماء وهذا ليس من الغناء المحرم. أما الغناء الموجود الآن الذي صار له فنانين ومطربين فهو حرام لجميع أشكاله وألوانه، لا يقول أحد بإباحته ممن يعتد بهم من أهل العلم، وكذلك المزامير والموسيقى لم يستحي العلماء منها شيئا بل أجمعوا على تحريمها، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة العلماء، فليس من هذا الشيخ الحلال.
رجل دخله من تلفة الفيديو بجميع أنواعه، فهل يجوز الأكل من دخله إذا بيت عنده على حد تعبير الأكل؟
أنا ما أدري فيها أشرطة الفيديو، فأشرطة الفيديو إذا كانت تتكلم على حلاعة وعلى أشياء محرمة فثمنها حرام، أما إذا كانت غير ذلك تشتمل على مناظر مباحة، مثلا تشتمل على لقطات من أشجار أو من بساتين أو أنهار أو بحار أو مصنوعات طائرات سيارات أو غير ذلك مصالح، هذه لا تحرم، إنما يحرم ما كان فيه من محذور وما كان فيه من حلاء ومدون وصور محرمة، هذا حرام إذا ثمنه حرام لا يجوز أكله.
السؤال الأخير أنا أستجد أوجه سؤالا
لا مانع إذا صلى الرجل في بيته أن تصلي معه امرأته، لكن تكون خلفه لا تخاطب، تصف خلفه
لو لم
تبع
أحد
هو وهو لو هو وهو هو يصلي وحده هو يصلي خلفه وحده، ولكن نسأل لماذا هذا يصلي في جنبه؟ لا يجوز الإنسان يصلي في بيته ويترك المسجد، لو حصل هذا بعذر شرعي وأن الإنسان صلى في بيته بعذر شرعي فلا مانع أن تصلي معه امرأته ولكن تصلي خلفه.
شكرا لفضيلة الشيخ على توقيعه لهذه الأسئلة، وبارك الله له وفتح الله علينا، وشكرا لاستماعكم، ونسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق.
ورد كلامنا أسئلة كثيرة ترضى عن التوفيق كثيرا، ولا بد أن نعرض ما يتصل بالموضوع أو بما يمس الموضوع، وأحد الأخوة يسأل عن مصير الأسئلة التي لم يستطع سماح الشيخ أن يجيب عليها في الوقت الضيق هذا، فنعطينا لهم أننا نقصها هنا في المسجد ولا نستطيع أن نجيب على كل الأسئلة التي تبدو إلينا، وإلا إننا سنجيب على أسئلة العام الماضي بالتالي، فإذا لم يستطع السماع بإجابة عليها فنلجأ إلى أحد الأخوة رجال الدين فيجد عندهم ضلته إن شاء الله، ولا بأس أن نعرض سؤالا ملحن من أحد أصحابه. سماحة الشيخ نظرت جزيرة في عددها الصادر هذا اليوم وسميت 15/3 في زاوية موارد صحفية مقالا كتبه أحد الكتاب حامد العطار وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين، يقول فيه: نحن أمام تحولين تاريخين لإنسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجها أمتين عظيمتين، يعني بذلك محمد وعيسى إلى آخر هذا الحديث. وقال ليعانق ويؤكد تناغم الديانتين العظيمتين المسيحية والإسلام. ما رأيك أن أصدق هذا الكلام؟
الله يعني الواحد الذي الله لكم الله كتب لأن الآن قلنا الاحتفال من الواحد في أحد الله العظيم الله ولا يكون لها أصل بالشريعة ولا في أحد الذي فضلنا ولا في أحد أصحابه ولا في أحد يقوم بفضله من الأول والثاني والثالث وإلى ما حدث بعد ذلك. فالاحتفال بالموالد ليس له أصل بل هو من البدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما لك أنه رب. وقال عليه الصلاة والسلام: هو شر الأمور محدثاتها وسوء الأمور الضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: عمل عملا ليس عليها هو رب. فينبغي العلم بهذا. واحتفال المولد المسيحي هذا من أعمل النصارى وهو منكر، ومع ذلك فعله شبه بالنصارى وهم من يمنعون عن صدق في أعداء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شبه بقومه ومنهم. فنزل الله أن يشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم يحفظه، بل نحن كتابهم واخلاقهم ولا نكتبهم به ذلك الا ما كان من ديننا وشرعنا فانا نعمل به ولو وافق شرعهم. انت شيء هم يعملونه من عندهم وما يدعون انه من دينهم او مما احدثوه، فلسنا ان نكتبها به في ذلك. بل يحيينا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله جعله رعاة للعالمين وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع. اما الاسلام فهو دين الانبياء كلهم دين الرسل اجمعين، وهذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لآخر الشرائع وهي ناسخة لجميع الشرائع، وفيها زيادة على أن الشرائع السابقة ونسخ لجميع بعض ما في الشرائع السابقة. ولا يجوز أن نحذف احتفالا بالمولد لأن النصارى أحدثوا في المولد عيسى، ويجب أن نشبه به في الموالد ولا غير الموالد. فالنصارى واليهود أحدثوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم وغيروا دينهم بسبب بدعة اليهود والنصارى وغيرهم. والرسول حرم على ذلك ونهانا ان نتبع سننه وطريقه، واخبرنا ان الامه في اخر الزمان تتبع سبيلها وتتبع طريقه ولا حول ولا قوه الا بالله الا من شاء الله الا من هدى الله. والواقع شاهد بذلك بحسب ما قال عليه الصلاه والسلام، وهو اعلم من اعلام نبوته ان اخبر ان الناس في اخر الزمان تتبعون اليهود والنصارى وقد وقع ذلك الا من شاء الله، فليس لنا ان نتابعهم وليس لنا ان نتابعهم في اخلاقهم الضاله ولا في اعمالهم الخيره ولا في بدعهم. ما ذكرنا ان ناخذ بديننا ونتمسك بديننا وان نحذر عن الخبر. والله يقول سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقد اكمل لنا الدين سبحانه وتعالى، بل ليس في حاجه الى بدع احد. دين كامل في حياته قوته هذا هو الله لنا، ليس في حاجه الى بدع تاتي من الاسلام او الغرب ولا من اليهود ولا من النصارى. ومن أحدث البدع هو في المعنى يتنقص هذا الدين غير أنه في حاجة إلى حماية، في حاجة إلى زيادة، وقد أكد حيث لا يجري. فالبدع زيادة في الدين يأذن بها الله، والله سبحانه أم له شركاء يرعونهم من الدين ما لا يأذن به الله. هو يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا المسكين كتب هذه الكتابة حمله الجهل وقلته البصيرة، وأن دين المسيحية فلم يفلح ودين البعض إلى الآن ليس بدين صحيح، كان صحيحا لما كان على طريقة عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يزد فيه، فلما حرفوا وغيروا وبدلوا صار دينا مرتبكا لا يجب التعلق به إلا ما كان مما أوحى الله إلى عيسى وكان عن عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يتمسك وكان عيسى وعفى نوده ودعا نوده ولا على الحق حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدل اتباعه ولا يعني ان يتبع شريعه عيسى ولا موسى ولا غيرهما، ولو كان موسى وعيسى حيين لنجينا هو اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. فلا يجوز لاحد من النصارى ومن اليهود ان يبقى على دين عيسى او دين موسى، يلزمهما جميعا ان يدخل في دين محمد عليه الصلاه والسلام. لان الله قال: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال سبحانه: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وما قلت لي جميع فليس لأحد أن يأخذ عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا من له ولا من النصارى ولا من غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بدر لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بأن يرسل به متى من أهل النار. ومن بلغ هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى مات صار من أهل النار أعوذ بالله، إن كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. والأخوان الذين اليهودية والذين النصرانية والبوذية كلها أديان باطلة كما تليها سواء وخشوعية وأشباهها كلها أديان باطلة تعلق بها الكفرة وهي أديان باطلة لا تسمى ولا تغني الجوع لا تريد أهلها إلى النار أعوذ بالله. وليس هناك دين صحيح دين الحق في الدنيا إلا دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وجميع الأديان كلها باطلة. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأسرى والأسرى. وليه يبني فعل الإسلام والنصارى يفعل الإسلام فصارقوا من حين خاله موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كفروا من محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به وصاروا كفارا بعد ظهور الفتى. اليهود كفروا بالجارحية والنصارى كفروا بقولهم عيسى بن الله ثم جاءهم كفر آخر وهو إنكاره من محمد عليه الصلاة والسلام وعدم الإيمان به. إذا جعل أن الديانة المسيحية واليهودية جاءت الحق فقد ظل وكفر نسأل الله العافية. يقول إن المسيحية حق واليهودية حق فهو كافر ضال اليوم. أما ما كان في عهد موسى إلى يقتنعوه ولم يحرفوا فهو على دين الحق لكن هذا هو ضرر. من صنع على عهد عيسى وأنا نبيه بوقته وأخذ من أجانبه فهو على دين الحق لكن هذا هو ضرر. أما موجودنا اليوم الذين كذبوا عيسى كاليهود أو كان محمد رسول الله يهود النصارى فهو يأخذ الكفار بإجماع أهل العلم والإيمان. والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء دور الأسئلة أن تقتل بالموضوع وحتى موردها إليه. إذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على أحد وأمام رئيس هذه المصلحة هل بذلك شيء؟ سمعت الجدوى داخل المضارع لوكيل مقالة أو لوزراء أو لمدير مقالة أو لموظف من موظفيهم إذا كان ذلك المال من أجل وظيفة يقدمك في عمل أو يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدمك عليه أجر مال أو ما أشبه ذلك أدمنته لأجل وظيفته لأجل عمله حتى يقدمك عون أخلاق أو يبقى شيء من مال الدولة أو ما أشبه ذلك هذا الرشوة. ثم الرشوة مثل الرشا اللي كان في البر لأن تدور لصاحبها نفعا الرشا يجي في كل معنى البر والرشوة مثل الرشا تدور نفعه إلى داخلها ومدفوعات إليها الذي خان الأمانة وقبل هذه الرشوة أن يدفع لصاحبها شيئا نفعا ويسحق لها إلى خيانه إليه المال أو إلى خيان الأمانة التي عليها في الموارد وتقديم ما يستحق وكثيرا يستحق ذلك الرجوع بكار الله. وأربعة أبناء الذكور وقسمت التركة بينهم وبقي بيت من ذكري وقدر البيت فينا وفاته بمبلغ معتاد ولكن والدة المتوفى رفضت حقها منه حين ذلك والآن رجل المتوفى أصابت أمه التي كان يعودها وأربعة أبناء ذكور وقسمت التركة بينهم وبقي بيت للمتوفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000 ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه دون ذلك والآن البيت قدر ثمنه بمبلغ 300,000 فهل والدة المتوفي تعطي حقها من هذا البيت أي قيمة هذا البيت بالوقت الحاضر أم بالوقت الذي توفي به؟
هذا عند نحن
لا أكثر عليكم أن البنك أو البنوك الموجودة الآن هي دولة وتتعامل بريبة ذات المملكة وخارجها وقد جعل قسط رأسمالها للمواطن متهمة وحسب علم بعض الناس أنها حلال فعليكم أمام الله أن توضحوا ذلك لأجل أن يكون الناس على بينة من ذلك. وبما أن كل شخص يريد بضاعة من الخارج لا ترد إلا عن طريق البنوك الموجودة ولماذا لا تكون هناك بنوك
إسلامية تعمل هذا البنوك الدولية إنه الحرم يجب أن لا يتعامل معها يجب أن تهدأ وأن لا يتعامل معها لماذا تتعامل معها لحالها في الغرب
وذكر هذا غير مصحف الاهليه وذكر غير ذلك فبيان تحريم الربا وفوق الحمد لله وانه فطر الحمد لله وقهر ولا تسجل الاخبار ويخلوها ربه دائما واجب اهل العلم يحذر من الربا دائما ويبين للناس انه من كبائر الذنوب وان كفارا عظيما ومن اسباب عقوبات العمد ظهور الربا والزنا والخمر والغيبه والنميمه وعقوبة الوالدين وقعات الرحم واشباه من المعاصي كلها من اسباب عقوبات العمد فيجب الحذر من ذلك ويجب على كل ان يحذر من ذلك ونسال الله ان يسهل ايجاد ملوك اسلاميه قريبا بين الدوله وفقها الله خير وعدت بهذا الشيء ايجاد ملوك اسلاميه وزواج الاحتفالات الاسلاميه تبرئا عن الملوك الربويه فنرجو ان يستهل على قريبا ان شاء الله حتى يقضى على عن الملوك الربويه ان يحسن او يهديهم الله لا يرجعون الى السواء. وقد اصبت الى مستوصف من حاله الوطني بخط العام احد الوقت ان يلعب هذا السؤال وكان يتابع الموضوع معنا. لقد وصلت الى مستوصف من حاله الوطني بخط العام عند مصور الاشعه ولقد رايت امراه دخلت على مصور الاشعه وحدها وهو ايضا وحده واغلق عليها الباب ومكث معها ربع ساعه وفي العاده يمكث مع الرجال خمس دقائق. فنرجو من سماحتكم تبارك هذا الوضع وما حظ الله التنبيه عليه. إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله؟ أو كيف يوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى أن ائتمنك لا تخن من خانك وبين قوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها وقوله فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
إذا غصب أحد مالك فإنك ترجع إلى أن تأخذ حقك منه من دون هدنة ولا كبير حد على الناس ولا تحرم قلنا لك الحمد لله. أما إذا كان لا تستطيع إلا بالله ثم بالدولة تستعين بالله ثم بالدولة ترفع عليها المحكمة إلى أن يراها في البلد حتى يوقعها حقك وتقيم الحدود اللي من عندك على من غفرك على المال. أما إذا كان يجي أخذ المال مما من عندك لا وما من عندك لا تصل حقك منه فلا تصل حقك تقول هذا حجي قصدتني هذا الشيء وهذا الباقي عندي لك قصدتني هذا الحق قصدتني هذا الحق بعد ذلك. وإذا قال قاتل أو دعوة فساهم محكمة فمحكمة تنظر في أمرك
محكمة. يوجد صندوق توكيل بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى خمس سنوات 50% ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك طبعا؟
هذا من الربا يعني يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطون أحد مثل المستوى إنما التوحيد في البلد. أما إذا كان شيء منهم جماعة اشترطوا فيما بينهم في البلد البيئة أو في مال بينهم حاجات منهم وحاجات تفعلهم ويمنى ما صار وكيل لهم ينميه وما في فهم هذا لهم من الربا يجب أن تحكمهم. أما صندوق توحيد تقول لا تحكم أمام الله تعملوا فيها تحكموا هذه الهمة 10% أو 100% بعد 5 سنين أو بعد 3 أو بعد 10
ما حكم إيداع المال بدون أخذ الفائدة عليه كأمانة أو كتاب جاري في البنود الموجودة حاليا علما أنها تتعامل بالربا وإعطاء الفائدة؟
لا يجوز إعطاء مالا يحفظه عندها لأنه معامل بالربا وهذا يعرف أنه بالربا. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان بالضرورة ولا يحتاج عنده مكان يحفظ فيه ماله ولا نجد من يحفظ ماله إلا من طريق هذه البنود قد يجوز له الضرورة في المفائدة ولا في ليس هذه الشهر وجد حل لماله ولا يعطيه هذه البنود التي تستعين على الربا الشر. اما زائد فلا.
هل الوساطه من توسع علما بان الوساطه بدون مال؟
بين الشفاعه والوساطه تقتضي اغلال مستحق لم يجد. اما كان الوساطه شفاعه في توظيف او في اعطاء قضاء دين او ما اشبه ذلك لا يعلم ان يكتب ولا يعتمد على هذا الاحد قد يحتمل كلهم الواحد تعالى حاجه وشفع له ان يعطى حاجته لقضاء دين او توظيف محل مناسب فلا باس بهذا الا اذا علم انه يترتب على توظيفه ذل ان يقول حقه في مكان فلان ويقول مكان فلان من حق لان قريب او قريب ما يجب هذا.
يوجد ابن صديق يدير علي السيارات وبعض الاحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها ويتابعني فيها فهل يجوز لي اخذ هذا المال؟ يوجد لي صديق يبيع علي السيارات
وفي بعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمته فيسامحني فيها. قال هذا رجوس
مثل حرام. كانت هذه رجعت السيارات أو غير السيارات بفائدة بعض الأشياء لأنك تعادل منها لأنك تشتري الكثير فلا لا حرج في هذا العمال إن شاء الله. يعني هذا نوع إجراء منه لساعدة لأنك حبيته أو لأنك صديقه. أما إذا كان على حساب الغير أنت وكيل الناس وكيل المصلحة تشتري من ذا لأنه يعطيك زيادة تترك السعر المناسب لناسب أبو الكريم الذي هذا يعطيك ولا يعطيك فلا يهم. هذا خيانة بعض الناس وكيل يقول الناس اللي يعطونه أو يشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون لأنه ما يقول في ذلك. هذا لا يجوز ليس له يأخذ من هذا البيع شيء لأن هذا يفضي إلى ليس لحاجته ولا يفعل مصلحة الموكل. فعليه يتقي الله وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعه مناسب وأنه صالح للموكلة وأنه الأمانة والمؤمنين يشتري من حوله لا من أجل أنهم يعطونه تكسب في البيع وهو لا يعطيه إياها لبناء البيع بمئة ولكن ترى ما لك إلا ثمانين أشياء المئة فهذا كان إلا حالة
في بلادنا توجد مكاتب خاصة تطب الدوائر الحكومية بجوار الجنازات.
أما بعد قسمنا جميعا الله الجلوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة شيخ الخير الغيان شيخ سبيل الغيان شيخ الخير الحماد الأمر فيما يتعلق بأمراض القلوب وأدويتها وقد أجاب المشايخ وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ورزقنا واياهم واياهم المزيد من العلم النافع كلام الاسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. ولا شك ان امراض القلوب كثيره وان اغلب الثقلين قد ابتلوا بهذه الامراض ولم يمدوا منها الا قليل كما قال جل وعلا وقليل من عباد الشكور قال سبحانه وما اكثر الناس ولا حرصت للمؤمنين وقال عز وجل وان تطع اكثر الناس يضلوك عن سبيل الله. وانما المهم ان نحضر اسباب الامراض التي سمعتم وغيرها وان نجتهد في العلاج الذي سمعتم. فالمؤمن عندما يسمع القول عندما يسمع النطق والوعظ والتأثير يأخذ بأحسن ويستفيد مما سمع ولكن حظه مجرد السماع كما قال جل وعلا بشر العباد الذي يستمع القول يتبع الأحسن والذي يتبع أحسن القول ويأخذ بما فيه من الفائدة والخير هذا المحقق. واما الذي يسمع ويعرض ولا يستفيد فلا محروم ولا حول ولا قوه الا بالله. لان الفائده من سماع الواعظ ومن تلاوه القران ومن سماع القران ومن سماع الاحاديث ومن حضور مجالس العلم الفائده منها الاستعاره والتذكر والعمل بما يسمع الانسان وبما يقرا وبما يشاهد ويسمع في التلاوة والاستماع وحضور مجالس العلم وسائل يراد منها أن تتعظ وتذكر وأن تستفيد مما سمعت ومما قرأت ومما شاهدت. والله جل وعلا في كتابه العظيم نوع مواعظ وذكرى وأكثر أفرادها وهكذا في أحد النبي عليه الصلاة والسلام منها أصحاب الأدوية وأنواع الذكرى والعظة لعل العبد يتعظ لعله يتذكر، لعله يستفيد. فقام الحجة سبحانه وتعالى بقضاء المحيطة. يعطى الأسماع والأبصار، يعطى العقول كي يستفيد العاقل من سمعه وبصره وحده. فالسمع يؤدي إليك فيسمع، والبصر يؤدي إلى قلبك ما يرى، وأنت بعقلك تميز بين الخير والشر، تميز بين الضار والنافع، وبما أعطاك الله من علم وهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.